صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. بعدوا بين قربهم والمواضي وجثوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. وقفا السبط يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا. حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجرايا. أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن في صايا والليل داجن وظلال الرميض واليوم حايا كن هينا أن عليك هواني ومسيري إلى العدا واغترايا بصوت يا حسين وينك وينك يا خويا وجاوب وصدلي بعينك يا خويا داب قلبي من ونينك يا خويا مش قلبي صخاوة يا مرمار نادى يا نادى بضعيف الصوت يا اختي يا اختي ما هو حكي شعب قلبي دسكتي يا نور العين خليني بمهجتي اعالجها ترى قلبي تفطر يا ترى قلبي حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
شخصية الإنسان تتكون من مرتكزات مختلفة، من المرتكزات الأساسية في شخصية الإنسان هي الإدراكات. الإدراكات تنقسم إلى قسمين، أولا الإدراكات الحقيقية والتي يعبر عنها بإدراكات الفطرة، وهي الحالات والصفات التي تنبع من ذات الإنسان، هي الصفات التي موجودة في حقيقة الفرد وموجودة في فطرة الإنسان، وهي الإدراكات التي تدعوه إلى عمل الخير. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الإدراكات الاعتبارية، بمعنى أن هذه الإدراكات غير موجودة في فطرة الإنسان، نعبر عنها اكتسابية. فهذه الإدراكات إنما يملى على الإنسان بوجودها، فقد تكون هي حقائق وإدراكات موجودة في واقع الإنسان، وتارة لا يكون لها واقع، يعني هي بين طرفي نقيض. فحينما يقول الأب أو الأم أو أي إنسان للفرد يقولون له أنت شجاع لأنه قام بموقف معين، قالوا له أنت شجاع أو قالوا له أنت جبان أو أعطوه أي صفة أخرى، هذه الصفة قد تكون صفة حقيقية إدراكية، وتارة تكون لا، في الواقع هو غير شجاع وإنما أرادوا أن يعطوه التشجيع يقوون فيه هذه الصفة. إذن هذه الصفات الموجودة في شخصية الإنسان بين الإدراكات الحقيقية وبين الإدراكات الاعتبارية، حتى أن المفسرين حينما ينظرون إلى هذه الآية الكريمة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المفسرون يقولون أن المتقين وأن هذه الصفة من الإدراكات الحقيقية في قلب كل إنسان، الإنسان بفطرته بواقعه هو يؤمن بالله، هو يتوجه إلى الله، فلو كان الإنسان منحرفا عن جادة الصواب ومنحرفا عن طريق الخير والتقوى والورع فهو إنسان فاسق، وهو قد انقلب على فطرته. الإنسان المؤمن الإيمان هو حقيقة إدراكية في واقع كل شخص، تارة هذه الحقيقة الإدراكية تظهر على حقيقتها وتارة لا تظهر. الآن لو نظرنا إلى هذه الحقيقة ونظرنا إلى المجتمع ونسبة التفاعل بين هذه الحقيقة وبين أعضاء المجتمع، لوجدنا أن المجتمع ينقسم إلى قسمين، هنالك قسم من أفراد المجتمع نسميهم أفراد مركزين، إنسان مركز ترى أنه إنسان ناجح في حياته، لما ينظر إلى شيء ترى أنه يستفيد منه أينما يذهب، أينما يخطو، أينما يسافر، ما من خطوة يخطوها في حياته إلا وتصب في هدفه، هذا إنسان مركز، يقولون هذا شاب ولكنه ناجح. لماذا هو ناجح؟ لماذا هنالك لما تنظر إلى أعضاء المجتمع ترى إنسان تاجر كبير، هو شاب، تارة ورث هذه الأموال من أبيه، وتارة بجهوده بمبادراته قام وصل إلى هذه المنزلة، أو ترى مثلا العلامة الحلي كان له من العمر 14 عاما وصل إلى درجة الاجتهاد، يعني ماذا؟ إلا البلوغ لم يصل إليه، يعني ماذا؟ يعني أن هنالك أفراد يسمون أفراد مركزين، أينما يذهب لما ينظر إلى شيء يستفيد منه لحياته، لمستقبله، لعلمه، لتجارته، لإيمانه، لأي شيء آخر، ترى أن أناس غير عبثيين. لما تقول تعال لنذهب كذا وكذا يقول أنا وقتي إلى قيمة، ما أذهب يمين وشمال. فترى المجتمع أناس مركزين وأناس غير مركزين، تشوف هذا لا يقدم ولا يبادر، هذا إنسان تعيس دائما آخر القافلة، متشائم لا طعم للحياة في وجوده وفي شخصيته وهو متأخر. الآن هل نتمكن أن نقول أن الإنسان المتقدم في حياته، الإنسان اللي واصل إلى درجة علمية هكذا، أن نقول أنه حظ، أن نقول أنه قسمة، أن نقول أنه نصيب؟ اليوم لما يقع الإنسان في خطأ، لما المرأة تقدم على زواج، الفتاة تتزوج فتخطئ في اختيارها لعدم نضوجها، لعدم تريثها، لعدم النظر إلى رؤية الإسلام، من جاءكم ترضون دينه وخلقه. ما جعلنا هذا المقياس، جعلنا المقياس الرشاقة، الجمال، المنصب، الجاه، المال، ترى أنها تخطئ في اختيارها. تتصور المسكينة أنها لو اختارت هذه المواصفات ستكون فتاة سعيدة، ولكنها تنصدم، تنفصل، تطلق. لماذا؟ تقول هذه قسمتي. زين، يوم اللي تكونين سعيدة مع هذا الشاب وموفقة، ها، ودائما حياتك في طريق صحيح، ما تقولين الله قسم لي هذه القسمة. ولكن يوم اللي نوقع بمشكلة، يوم اللي أبواب تتسكر أمامنا، يوم اللي ندرك أننا أخطأنا في اختيارنا، نقول قسمة، نصيب، ما عدنا قسمة، ما عدنا اليوم شيء. يقول هذا قسمتها، ايش وقت تجي ما أدري. الأم تقول ليش ما زوجت هذه البنت، خالنا البنت بالبيت وساجنتها. زين، الناس إذا ما شايفين هذه البنت شلون يطلعون يخطبوها؟ سؤال. إذا أنت خالة هذه البنت، حكر واحتكار في داخل البيت وفي داخل الدار، والناس ما نظروا إلى هذه الفتاة، يجي واحد يخطبها. من الآثار الإيجابية في المجالس والحسينيات والمآتم أن الناس يتعرف بعضهم على آخر، مع قطع النظر عن قضية الإيمان والانتماء إلى المذهب. فترى أن الإنسان يخطئ في حياته، ولكن على من المشكلة؟ تشوف واحد لما يدل إنسان على فتاة، أو يدل أب، يصير واصف في قضية الزواج، يوم اللي هم مبسوطين ومرتاحين ومستانسين متونسين، ما يذكروا هذا المسكين. أويلي إذا صارت مشكلة، قال الله يلعن والدي، هو جاب علينا هذا. زين، هذا صار سنتين ثلاثة أنتوا ما في شيء، ها، سمن وعسل، ما في أي مشكلة، ولكن يوم اللي يصير مشكلة هذا المسكين يطيح فيها. شوف الإنسان يفشل ولكن يريد أن يغطي هذا الفشل. شلون أغطي فشلي في الحياة؟ أقول أن بنتي غير سعيدة، أنت أيتها الأم أخطأت اختيار الزوج. البعض الأمهات تتصور هي تريد تتزوج، هي تختار على كيفها، صهرها لازم هي تختاره. الفتاة لو تزوجت شابا من دون رضاها، هذا الزواج باطل في الشريعة الإسلامية. الفتاة ليس بإمكانها أن تتزوج من دون رضا الوالدين، لازم يكون رضا الوالدين طبعا، إلا إذا كانت خيارات أخرى. لو كانت فتاة كبيرة جدا، ها، وأنه سكرت الأبواب أمامها، ذاك الوقت لكل حادث حديث. ولكن بشكل عام أن نقول أن هنالك صدفة، صدفة أنا وصلت لهذه المرحلة، صدفة أنا فلان شفته في الشارع، صدفة وحظ ونصيب وقسمة، ما موجود هذا الشيء أبدا. لو قلنا بالقسمة والنصيب، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلنا مجبرين في حياتنا، هذا معنى. يعني يوم القيامة إذا أقع في خطأ، الله يقول لك لماذا صنعت ذلك؟ تقول هذه قسمة أنت قسمتها لي. فإذا لماذا الجنة والنار؟ ها؟ ما في معنى للجنة والنار. نخطئ، لازم نحن نعدل هذا الخطأ. اليوم إذا جاء شاب وخطب، بإمكان الفتاة أن لا تقبل. إذا سقطت في الجامعة لأن الليالي ما قضتها بالدراسة والتعب، قضتها على الانترنت، سوالف وحكي وطلعات وروحة وجاية، طبيعي ما تتقدم. الحياة طرق، مقدمات. الإنسان لو تعب لو جد واجتهد يصل، ولكن الإنسان الذي لا يجد ولا يجتهد يقول خلاص الله هو اللي اختار للنار أنا أروح إلى النار. كان شاب في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد الرسول أن يبعث سرية، التفت إلى مجموعة من المسلمين قال اذهبوا مع هذا الشاب جعلته أميرا عليكم فأطيعوه. طلعوا الجماعة مع هذا الشاب في داخل الصحراء، صاحبنا هذا الشاب انزعج من الجماعة من المسلمين فقال لهم اجمعوا الحطب، مساكين راحوا جمعوا الحطب، اشعلوا النار، اوقدوا النار في الحطب، اوقدوا النار في الحطب، ادخلوا في هذه النار. شو القضية هذه؟ جبنا حطب معقولة، اوقدنا هذه النار، شلون لازم ندخل في النار؟ شوف الانسان الان، الانسان يقول خلص هذه قسمتي بعد، قل لي ادخل في النار، ادخل في النار، ابدا. فقال لهم ادخلوا في النار، ألم يقل رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بلى، ولكن في طاعة الله وفي دخول النار. الرسول ما قال نطيعك في دخول النار. فلما رجعوا إلى رسول الله وقصوا عليه القضية قال رسول الله لو دخلتم إلى هذه النار لما خرجتم منها لا دنيا ولا آخرة. التفت؟ يعني الإنسان مو كل ما يقال للإنسان خلاص يصدقه. الله أعطانا عقل حتى ماذا؟ حتى نتأمل في عقلنا، حتى نتدبر في عقولنا، ولكن إذا جعلنا هذه العقول متحجرة مع الأسف تشوف البعض من الذين يتظاهرون بالإسلام والإيمان يوم اللي عنده علاقة مع الدين يتمسك، ولكن يوم اللي ما عنده شغل بالدين يعيف للدين، يوم اللي الدين يتعلق بمصلحتي أنا مع الدين، يوم اللي ما عندي شغل بالدين يمكن يضرني، وهذا تصور خاطئ فأترك الدين. البعض لما تذهب إلى الفتاة تقول لها تصلين؟ تقول نعم. تتحجبين؟ تقول لا. ليش؟ ما مقتنعة. زين في الصلاة مقتنع فيها؟ ها؟ الصلاة مقتنع فيها ولا لا؟ البعض يقول أنا إنسان موالي لأهل البيت ولا أعتقد بالإمام المهدي المنتظر. نقول أنت لست مواليا، والإسلام وأهل البيت والقرآن بريء من إلى جهنم وبئس المهاد. الدين ما له علاقة فيه. تقول أنا إنسان مؤمن ولكن ما أعتقد بيوم القيامة، هذا إنسان مؤمن؟ هذا مو إنسان مؤمن هذا أبدا. لذلك ترى أن الإنسان والمجتمع هنالك أناس مركزون ينظرون بعين الفطرة، يتحركون من هذا الواقع. شوف الإسلام ماذا يقول؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شوف الدعوة، هذه دعوة من القرآن ودعوة من الله إلى كل إنسان. ما قال يا أيها المؤمنون، ولم يقل القرآن يا أيها المسلمون مطلقا. وسارعوا يعني أيها الإنسان الجاهل، أيها الغافل، أيها الذي لم تلتفت إلى الله، أيها الذي ابتعدت عن طريق الله، أيها الذي غطت عليك الغرائز والشهوات، سارعوا إلى مغفرة. يعني أبواب الله تبارك وتعالى مفتحة، الله ما يغلق باب على الإنسان. تعال أيها الإنسان، سارعوا إلى مغفرة ولكن بشرطها وشروطها. لما أريد أتزوج أروح عند رجل الدين حتى يعقد لي، ولكن لما أسوي حفلة هل أسوي مسارعة إلى المغفرة؟ ها؟ لما أعقد الحفلة وأسمع أخبار عن المؤمنين يحضر الماتم، ما شاء الله عليك هنيئا لك، يحضر الماتم ويروح إلى المسجد ويقول أنا موالي، يخلي العرس مالته في فندق وفيه رقص، مو بس غناء، يجيب له راقصة، هذا آخر موديل، هذه موضة، لأنه إذا ما جاب راقصة راح الناس يتكلمون عليه، هذا مو زواج آخر سوبر ديلوكس يعني لازم يكون. بهذه الطريقة الإنسان يبدأ حياته
بالحرام. هذه الشراكة الحقيقية في الحياة نبدأ بالحرام. قد تكون الفتاة المسكينة لا ترضى بذلك، ولكن الزوج وأهل الزوج علشان بعض الناس لا ينزعجون، لا يقولوا نحن متخلفين، نجيب الرقص والغناء
في هذه الأماكن.
ومتى؟
ليلة الجمعة، ليلة زيارة الحسين.
زين، هذه النطفة تنعقد، شو يطلع؟ يطلع واحد لا دين لا ديانة عنده، خلاص
هذا هو. إذا نظرنا إلى واقعنا، هذه المسارعة إلى الله، هذه المسارعة ولا المسارعة أصلي؟
الناس كلهم يصلون، أكو واحد ما يصلي؟ عمي
خلي ارفع ايده نشوفه.
كل الناس تصلي، كل الناس تصوم،
ولكن في هذه اللحظات الحساسة لما جاءوا وعرضوا عليك مبلغ الربوية، تقبل الربا ولا ما تقبل؟ يبين إيمانك.
تقول له أنا ما أعطي قرضة إلا، وتعال نسوي طريقة شرعية حتى نطلع من هذه قضية الحرام، وهذا المسكين ما عنده فلس بجيبه.
هذا من جانب. وجانب آخر، تنظر إلى كثير من العوائل مع الأسف أنها تأتي بسائق أجنبي، تأتي هذه مشاكل تعيشها الأمة، لازم نحتاج إلى مراجعة إلى الذات، مراجعة إلى الواقع. تأتي بسائق أجنبي إلى دارها، تأتي بطباخ، أنا سامع طباخة، امرأة طباخ بعد شنو ما أدري، تأتي بطباخ إلى داخل الدار. زين، الأم موجودة والأب موجود، ولكن لو خرجت الأم، اليوم الكثير من الاعتداءات على الفتيات، كثير من الاعتداءات الجنسية، من المسؤول عنها؟ مشاكل يئن المجتمع، ولكن لأن المجتمع محافظ كلها مستور عليها. ولو كشف القناع تبدأ المصائب، من المسؤول عن ذلك؟ ليش أجيب أنا سائق وأترك تطلع الفتاة بكل ضحكة تجلس أمام السائق وتجلس إلى جنبه تبادل الحديث توزع ابتسامات على حساب من؟ على حساب الدين والعقيدة. وين الآباء؟ وين الغيرة؟ رسول الله يقول من لم يغر فهو منفوس القلب، ورسول الله يقول أن الله لغيور، إني لغيور والله أغير مني، وإن الله يحب من عباده الغيور. وين صارت الغيرة؟ وين الحمية العربية؟ ها؟ وين العروبة؟ وين الحمية؟ ما نحكي بالدين بعد، غيرة عربية وينها صارت؟ وين راح الدين؟ صار طين، ما بقى شيء من عنده. شلون الإنسان يترك هكذا؟ بكرة لما نصير مصايب علينا بعافي البنت، تارك البنت هكذا، قد تكون مقصرة، قد يكون غصبا عنها، هذه مو مشكلتي. المشكلة أن الإنسان، الكثير من الآباء هم سبب الابتلاء، هم سبب المشاكل. تجيب تساق أجنبي وتترك هذه الفتاة، والبعض من العوائل يقول داخل الأسرة مو مشكلة، المرأة تقول هذا خادمنا مو مشكلة، خلي نخلع الحجاب. عجيب، هذا حجر ولا طوفة ولا حديد؟ هذا مو إنسان، ما عنده مشاعر، ما عنده إحساس. شلون يعني؟ شلون نعتبره هذا ما عنده قيم أبدا؟ وين الإسلام يا مولانا؟ وين قيم الإسلام؟ وين قيم أهل البيت؟ وين المسؤولية؟ أين الذين يحسون بالمسؤولية؟ بعدين يوم اللي يصير مشكلة عندي، ما أرد أحكي أكثر من هذا، خلاص أقطع الموضوع. إذن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المغفرة، هذا التوجه إلى الله، وجنة يغر الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول، يوصف الحور العين كاللؤلؤ المكنون، يا بني آدم عندي حور العين إلك، عندي قصور إلك، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
الرواية عن رسول الله يقول يبنون له شيئا فشيئا قصرا في الجنة. قال يا رسول الله إذا لنا قصور في الجنة. قال نعم إن لم ترسلوا عليها ريحا فتحرقها. أسوي أعمال خير، غيبة واحدة أسوي خلاص، تهمة واحدة خلاص راع، أتكلم على الناس أجرح فيهم أكل لحوم الناس خلاص ينتهي كل شيء. إذن أين المسؤولية ومن المسؤول على ذلك؟ المسؤول على ذلك هو الإنسان. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فإذا الإنسان وإدراكات الإنسان، الله تبارك وتعالى يطلق نداء الفطرة وسارعوا السابقون السابقون أولئك المقربون. يعني ماذا؟ يعني الإسلام يدعوك إلى المبادرة، يعني أيها الإنسان المؤمن لا تكن كسولا، لا تكن بطيئا، كن إنسان اقتحم الواقع، ادخل. هذا أمير المؤمنين تراه في الطليعة دائما، أول الناس، أول المبادرين، أول الناس إسلاما، أول خليفة لرسول الله، أول الناس الذي ضحى بنفسه من أجل الإسلام. جاء إليه رسول الله قال له يا علي أن الله يقول أن تنام في فراشي هذه الليلة. قال أوتسلمن يا رسول الله؟ ما قال أنا أبقى سالم، يعني يا رسول الله ما يصير في شيء أنام في مكانك. قال أوتسلمن، هذه المبادرة، هذا وسارعوا، هذا الإنسان الذي يتوجه إلى الله. أوتسلمن يا رسول الله؟ قال نعم يا علي. فابتسم أمير المؤمنين قال روحي لك الفدا يا رسول الله. وإذا بالله تبارك وتعالى في عالم السماء، هذا في عالم الأرض، ينظر إلى جبرائيل وميكائيل يقول لقد آخيت بينكما فأيكما يؤثر صاحبه على نفسه. واحد ينظر الآخر، هذا عمر الآن الله يجيبك أنت وواحد ثاني يقول لك زين أنت عمرك أطول ولا هذا؟ يلا من يضحي؟ كل إنسان يحب الحياة. صار جبرائيل ينظر إلى ميكائيل، مخ الشغلة هذه، ميكائيل ينظر إلى جبرائيل، أضحي بنفسي على شنو؟ شو محصلة من وراء هذا؟ فسكت. وإذا بالله تبارك وتعالى قال لهما يا ملائكتي انزلا واهبطا إلى الأرض واحميا علي بن أبي طالب فقد آثر بنفسه على أخيه رسول الله. فنزل جبرائيل وميكائيل، جبرائيل عند رأس علي وميكائيل عند قدمه يقولا يا علي بخ بخ لك يا علي، الله يباهي بك الملائكة. هذا العطاء، هذه المبادرة. لذلك ترى أن علي بن أبي طالب هو الأول دائما، أول سيف رفع في الإسلام هو سيف علي بن أبي طالب، أول من ضحى بنفسه، حتى أن الكاتب المصري الناصبي عبد الكريم الخطيب يقول أن مبيت علي بن أبي طالب على فراش رسول الله يدل على أنه الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول يضع مكانا من خليفته. لذلك ترى علي بن أبي طالب كان من الأوائل دائما. أيها المؤمن، الله تبارك وتعالى يريد المؤمن لا يبقى حجر جامد، لا يبقى جمود عنده وكسل، يقول له بادر في أي شيء، في تجارة، في علم، في عمل، في كل ميادين الحياة. يقول للإنسان عليك أن تكون مبادرا، لا تنتظر الآخرين يقدمون إليك، لذلك الأوائل هنالك أناس هم الأوائل، وكان أمير المؤمنين من الأوائل حتى حينما تقدم إلى فاطمة سلام الله عليها. رسول الله جاء إليها قال: بني فاطمة، هذا علي بن أبي طالب أول الناس إيمانا بي.
التفت،
يعني هذه عوامل الدرجة الأولى، الدرجة الأولى كانت لعلي بن أبي طالب، أول الناس، كان السباق إلى الإيمان، السباق في الدفاع عن رسول الله، السباق في حمل لواء الإسلام، كان أمير المؤمنين سلام الله عليهم. ماذا تقولين يا فاطمة؟ زين، الآن لما تنظر إلى علي بن أبي طالب كلما أخذ درجة ممتاز، درجة أولى، الدرجة النهائية لعلي بن أبي طالب، فطأطأت برأسها إلى الأرض، قال: الله أكبر. سكوتها رضاها. الرواية تقول: لو لم يكن علي بن أبي طالب زوجا لفاطمة لما وجد في الكون من الأولين والآخرين كفء لفاطمة الزهراء.
يدل على ماذا هذا؟
يعني أن فاطمة سلام الله عليها المرأة الأولى في العلم، في الفضيلة، في العبادة، في التوجه إلى الله. هذه العقيلة زينب، أين المرأة اليوم تسمع وتنظر إلى العقيلة زينب؟ أهل البيت، إحنا ما عدنا بس جانب المأساة. يوم اللي نذكر السيدة زينب نتذكر بس مصائبها. زين، هم خلي نذكر أنه ليلة الحادي عشر جلست من جلوس وصلى الصلاة الليل من جلوس سلام الله عليها. زين، لازم نفكر أيضا، يعني المرأة اليوم متى يأتي يوم حتى المرأة تجعل من أسوتها زينب مديانة؟ الناس قاموا الدنيا وما أقعدوها. والله كانت في بريطانيا وقصة حب وغرام وعشق وكذا، ومخاينة زوجها وطالع بره وماتت، شوف العالم كله يحكي بديانة. شو القضية هذه؟ شوف هذه الورود، شوف الصحافة، كل مكان صار اليوم كل طفل عندنا صغير يعرف اسمها، يعرف اسماء الفنانين والفنانات. لما تدخل إلى الغرف الخاصة للشباب وللفتيات تشوف محتفظين صور الفنانات، أهل الذين ترى البعض من عندهم مبتلي بالشذوذ الجنسي، البعض بالمخدرات، البعض لا قيمة عنده ولا أخلاق ولا أساس. أنت الموالي، ما تخجل من نفسك حتى تذهب إلى صورة إنسان رخيص ما إلى قيمة. ناخذ الصحافة ونتابع أخبارهم، هذا الإنسان اللي ما له قيمة في الحياة. ولكن الإنسان المبادر ترى أنه في المقدمة دائما، دائما الإسلام يقول المسارعة، دائما الإسلام يقول اغتنموا الفرص. إذن الإنسان المبادر في الحياة له ثلاث صفات. أولا، ترى أنه له ثقة بنفسه. الإنسان اللي عنده المبادرات الأولى يحقق النجاح الأول في حياته، ترى إنسان له ثقة بذاته. هذا أولا، صفة الأولى. الصفة الثانية للإنسان الناجح والمبادر، الإنسان الذي يقتحم، يدخل في الصعوبات ويجاهد، هذا ثانيا. وثانيا، الذي يغتنم الفرص. لا تخلي الفرصة تفوتك. يقول الإمام أمير المؤمنين: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. الفرصة اللي راحت علينا بارحة خلاص راحت. عدنا يوميا صباحا مجلس عن الإمام الحجة سلام الله عليه، يوميا. زين، الآن اللي حضر هو الذي حضر وسجل اسمه مع الإمام وباقي فترة بعدها، ولكن الذي لا يحضر فاتت عليه الفرصة. الإنسان اللي يواظب على هذه المجالس، هذه الليالي المباركة، الزهراء سجلت اسمه من المعزين عند الحسين، ولكن شوف ناس مقضين أوقاتهم على السهرات، على المسلسلات، وعلى التلفزيون، وعلى الفضائيات. هذا إنسان وهذا إنسان. الذي يضحي
والذي يغتنم الفرصة. البعض يضرب مثال لاغتنام الفرصة، يقول الإنسان إذا أراد أن يصطاد طير طائر ماذا يصنع؟ يخلي هذا السلاح والبندقية بالأرض؟ لا، يخلي بإيده هكذا، ينتظر متى مر الطائر يصطاده. وهكذا الحياة، هكذا الفرص، لازم دائما تترقب الفرص، تنتظر الفرص، لأن الفرصة إذا مرت من الإنسان، شوف عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود. يعني الفرصة إذا راحت من عندك من الصعب ترجع هذه الفرصة، من الصعب الإنسان يستدرك حياته. لذلك الإسلام يدعو إلى الإنسان دائما، يدعوه إلى المسارعة. إذا كان إنسانا عاصيا يقول أيها الإنسان توجه إلى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ما دام في فرصة اغتنم الفرصة، ما دام هذه ليالي مباركة، ليلة الجمعة، ليلة زيارة أبي عبد الله الحسين، هذه الأيام خلي نغتنم هذه الفرص في التوجه إلى الله تبارك وتعالى. وأبواب الله مفتحة، إذا عندك صديق سوء ابتعد عنه، توجه إلى الله، لأن هذه الفرص هي اللي تعين حياتك. لأن الإنسان سعادة وتقدم وتحول في الحياة يبدأ من اللحظة الأولى. اجعل هذا المجلس المبارك لحظة تحول، أن تكون ذائبا في حب علي، أن تكون ذائبا في خدمة العترة الطاهرة، في خدمة المذهب. إذا عن المجلس صعب علي أحضر بعد، شنو عندي باقي؟ إذا هذا لآخرتي أنا ما أسويه، إذا شنو عندي بعد غير ذلك؟ لذلك الذين اغتنموا الفرصة وكانوا مع سيد الشهداء. الله الله، هذه الفرصة لا تعوض. الذين ندموا وتندموا على ما جرى الراح. شوف الإمام الحسين ماذا يقول ليلة العاشر، يقول فوالله، الله أكبر، يتكلم عن أصحابه، لا أجد أصحابا أوفى وخيرا من أصحابي. هل سمعتم رسول الله هكذا يتحدث عن أصحابه؟ هل سمعتم أمير المؤمنين هكذا يتحدث عن أصحابه؟ فقط الحسين، لأن أصحاب الرسول في يوم أحد سلموا الرسول بيد الأعداء، سلموا بيد الأعداء وهربوا بعدما أخذ الرسول المواثيق منهم. ولكن أصحاب الحسين، صراع بين بني هاشم والأصحاب، هؤلاء يقول نحن نتقدم، وأولئك يقولون نحن نتقدم، يتسابقون إلى الموت. أنا أقول لا أريد من شباب اليوم، من فتياتنا، لا أريد أن تتسابقوا إلى الموت، تسابقوا إلى الإيمان، تسابقوا إلى المغفرة، تسابقوا إلى التوجه إلى الله ونبذ الحرام والمعصية، تسارعوا لكي تعطوا هذه الأيدي بأيدي العقيلة زينب. الشباب يخلون هذه الأيدي بيد علي الأكبر، أن يعطون العهد والميثاق في التوجه والإيمان بالله، مو الإيمان اللفظي السلوكي العملي. لذلك لما تنظر إلى أصحاب أبي عبد الله الحسين، هذا واحد من العلماء يقول شنو هذه منزلة الأصحاب. البعض يقولون أن الحسين يقول إني ما وجدت أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. الحسين ما يقول هذه الكلمة، يعني وإن كانوا أصحاب الحسين يعني معقول لهم هذه الدرجة. وإذا به في عالم الرؤيا ينظر إلى أبي عبد الله الحسين وكأنه في واقعة كربلاء. الإمام الحسين قال له: يا رجل تعال وقف هنا حتى السهام التي تأتي إلي أنت تصد هذه السهام. قلت: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. أقف. يقول هذا الرجل في عالم الرؤيا: وقفت وإذا بسهم جاء من مكان، يقول بس راد يوصل للسهم تحولت، وإذا بالسهم يصيب الإمام الحسين عليه السلام. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص السهم اللي يجي والسهم الجاي أيضا أبعدت برأسي، والثالث والرابع. يقول: التفت إلى الحسين فقال لي الإمام: يا هذا نعم إني لا أجد أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. لما كانت تأتي السهام إلى الحسين كان يأتي زهير ابن القين ويصد السهام بعينه بفمه بصدره بيده. شوف هذه التضحية، تسمع سهم انت إذا تنجرح شوية جرح بسيط ما تتحمل، فكيف بسهم يأتي في عينه؟ هذه التضحية، هذا الإباء، هذه مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، مدرسة التضحية. لذلك تنظر إلى أصحاب أبي عبد الله الحسين وذلك الموقف البطولي، تنظر إلى حبيب ابن مظاهر الله. الإمام الحسين يرسل إليه رسالة، أذكر لك هذه الرواية، ينقلون في حق حبيب أن الإمام الحسين لما كان طفلا صغيرا كان هنالك ولد آخر كان يسير خلف الإمام الحسين ويجمع التراب من رجليه من تحت قدميه. يقولون الرسول جاء إليه وقبله وضمه إلى صدره، قالوا: يا رسول الله لماذا صنعت ذلك؟ قال: لأنه يصنع هذا الصنيع بولدي الحسين وسيكون ناصرا لولدي الحسين. تقول الروايات أنه حبيب ابن مظاهر. شوف هذا التربية وشوف هذا الأساس. حبيب ابن مظاهر كان في الكوفة، وصلت إليه رسالة من أبي عبد الله الحسين، رسالة من الحسين لمن؟ لحبيب ابن مظاهر. الله، يا حبيب لا تقصر في نصرتنا يا حبيب. ويصفه الإمام الحسين، يصفه بالفقيه. لما نظر إلى رسالة أبي عبد الله الحسين قبلها، قبل هذه الرسالة وضعها على جبينه، خرج خارج الدار وإذا به ينظر إلى مسلم بن عوسجة، يقول له: مسلم ها يا حبيب أشوفك طالع. قال مسلم: خرجت حتى أشتري خضابا لأخضب لحيتي. قال: ولكن أنا سأخضب لحيتي بدمي في كربلاء مع أبي عبد الله الحسين، هذا خضابي مع الحسين. ثم جاء إلى الدار راد يمتحن زوجته. شوف الزوجة المؤمنة، الزوجة اللي دائما ساعد زوجها على الإيمان لا تبعده من الله. قال: يا أمة الله أريد أن أسألك سؤال، لقد جاءتني رسالة من الحسين تدعوني. قالت له: يا حبيب لا تقصر في نصرة ابن بنت رسول الله، لا تخلي الحسين وحده. لذلك قال: جزاك الله خيرا. كان عنده غلام ما راد أهل الكوفة يعرفون. قال: يا غلام خذ هذا الفرس وانتظرني على بوابة الكوفة. هذا الغلام الأسود أخذ هذا الفرس وذهب عند بوابة الكوفة ينتظر مولاه حبيب، وإذا بحبيب يتأخر، وإذا بهذا الغلام توجه إلى فرس حبيب. قال له: يا خيل يا فرس، أنا أنتظر سيدي ومولاي حبيب، وإن تأخر عني ركبت عليك وذهبت إلى نصرة أبي عبد الله. وإذا بحبيب يسمع هذا النداء وهذه الكلمات، يقول: بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، العبيد تتمنى نصرتك. الله الله. وإذا بحبيب أراد أن يركب، وإذا بهذا الغلام قال يا حبيب لا تذهب حتى تأخذني معك، أريد أن أقدم بنفسي وروحي بين يدي أبي عبد الله. هذا حبيب تحرك من الكوفة جاء إلى كربلاء، والإمام الحسين واقف في كربلاء يقسم الرايات، بقيت راية واحدة لم يعطها لأحد. واحد من الأصحاب قال له يا ابن رسول الله أعطني هذه الراية، قال أن صاحب هذه الراية لم يأتي، وإذا بالحسين ينظر إلى غبار طائر من بعيد. نظر أبو عبد الله الحسين قال هذا صاحب الراية، وإذا بحبيب ابن مظاهر ما إن وصل عند الحسين نزل على الأرض وصار يقبل الأرض بين يدي أبي عبد الله الحسين. العقيلة زينب سمعت أن هنالك صوتا، قالت ما الخبر؟ قالوا يا زينب هذا حبيب ابن مظاهر قدم إلى نصرة الحسين. قالت لعلي بن الأكبر يا ابن أخي قل لحبيب أن عمتي زينب تبلغك السلام. الله، ذهب علي الأكبر قال يا حبيب هذه عمتي زينب تبلغك السلام. صار يحث التراب على رأسه يقول من أنا حتى تسلم علي زينب؟ الله، من أنا حتى تسلم علي زينب؟ فعلا وقفوا الأنصار مع أبي عبد الله الحسين موقفا بطوليا، حتى أن مسلم بن عوسج أيضا كان مع أبي عبد الله الحسين وكان مع حبيب. وإذا يتم هجوم على ميمنة الحسين فصارت هنالك غبرة طائرة، لما انجلت الغبرة وإذا بهم ينظرون إلى مسلم بن عوسج ساقط على الأرض يفحص بيده ورجليه. جاء إليه حبيب بن مظاهر والحسين معه، قال له حبيب يا مسلم لقد أحببت أن أخذ من عندك عهدا وميثاقا إلى أهلك، ولكني أيضا راحل معك. وإذا بمسلم ابن عوسج رفع يده وأشر على أبي عبد الله وقال يا حبيب عليك بنظرة هذا ولقربة يا ابن ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي بالحسين وعياله وصيتي، وصيت بالحسين. وإذا بأبي عبد الله الحسين قال رحمك الله يا مسلم، نصرتنا حيا ودعوت لنصرتنا ميتا، لذلك رحل إلى الله. واحد آخر أيضا كان من أصحاب الحسين، وهب، هذا كان نصراني مع أمه وزوجته. التفتت إليه أمه قالت يا وهب اذهب وقاتل وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. ركب وهب الخيل صار يقاتل مقاتلة الأبطال، ثم رجع إلى أمه قال يا أمه أرضيتي عني؟ قالت لا والله، حتى تقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. تعلقت به امرأته زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بموتك. قالت له أمه اتركها يا وهب اذهب. فذهب وهب وصار يقاتل مقاتلة الأبطال، وإذا بعد لحظات يسمع نداء من ورائه ينادي يا وهب قاتل دون الطيبين أبناء رسول الله. نظر إلى ورائه، نظر إلى امرأته بيا
بيدها الرمح وتقاتل. قال لها أمة الله الآن كنت تمنعينني عن القتال؟ قالت بلى بلى يا وهاب، ولكني سمعت الحسين ينادي وغربته وقلة ناصرا. يا وهب لقد عفت الدنيا حتى قاتل قتال الأبطال، قطعوا رأسه وإذا بأمه أخذت برأسه صارت تنظفه من الدماء وهي تقول بيض الله وجهك عند أبي عبد الله. لذلك بعدما قتل أصحاب الحسين بقي أبي عبد الله، بقي أبو عبد الله غريبا وحيدا، أصار ينظر يمينا وشمالا وهو ينادي هل من ناصر ينصرنا وهل من معين يعيننا. الرواية تقول وإذا بالإمام زين العابدين بحالة مرضه وهو يرتجف خرج من الخيمة يتكئ على سيفه، التفت إلى العقيل زينب قال أخي زينب أرجعي ولدي علي هو البقية الباقية. قال أرجع ولدي. قال أبا إن ناعيتك أفقدتني وعي، وجدتك تنادي وغربتك وقلة ناصرا. ثم صار ينادي الإمام الحسين ينادي يا حبيب ابن مظاهر يا مسلم ابن عوسجة يا زهير ابن القين ما لي أناديكم فلا تجيبون، أوالق ضو حق العليهم.
أريدك اليوم الآهات توصلها إلى كربلاء.
قضوا حق عليهم دون الخيار.
لا 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 اريدك اعلى يا الموالي.
قضوا حق عليهم دون الخيار. ولا خلوا خوات حسين تنظام، اويلي لما طاحوا تفايض منهم الى الرمح بفادة تنى صدر رضر الظن وهذا وذاك بالهندي موذر وهذا وذاك بالهندي موذر. أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جميعا أما يجيب يا الله أمي يا الله أمي يجيب يا الله يا الله أمي يجيبون
تحفظ طره أما يجيب يا حميد بحق محمد ويا علي ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا ذليل المتحيرين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اللهم شافي مرضانا سيما المنظورين يا الله اقضي حوائج المحتاجين اجعل عواقب امورنا خيرا لا تمتنا الا على ولاية امير المؤمنين ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الاخرة اجعل هذا البلد امنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم صل على محمد اللهم كل وليك صلواتك عليه يا صاحب الزمان في هذه الساعة وفي كل وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه